أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 58. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث. إذا استمر النوم الرابع يعني إلى الفاجر المقصود، يعني استيقظ 3 مرات وفي النوم الرابعة أخذه النوم إلى مطلع الفاجر، فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث. أول شيء، ما هو موقع هذه المسألة في المنظومة؟ لماذا طرحت هذه المسألة؟ هل ورد في الروايات أساسا عنوان الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة؟ لم يرد شيء من هذا القبيل. غاية ما ورد في الروايات هو أنه إذا ناما واستمر به النوم إلى الفاجر، واستظهرنا أن المقصود بعد العلم بالجنابة، بعد الجمع بين الأدلة، كما استظهر كثير من المحققين، أكثر المحققين، في مقابل من جعل النوم المستمر كما في الجنابة الاحتلامية نوم أولى. في بعض الروايات تقدم معنا أنه إن استيقظ ثم نام ما يوازي، وأنا دقيق في التعبير، مستوى من مستويات التساهل أو التواني الذي ورد بصراحة في الحائض والنفساء. وإن كنا لم نربط الحكم بهذا العنوان هنا لعدم وروده في الدليل. أما النوم الثالثة اللي هي بعد استيقاظين بعد العلم بالجنابة، فلم ترد في شيء من الروايات. استنبطنا حكمها من نفس حكم النوم الثانية، وقلنا بأن القضاء فيها بالأولوية أو بالتساوي على أقل تقدير. نعم، بالنسبة للكفارة هناك من قال بالكفارة من الثانية فقال بها في الثالثة بطريق أولى أيضا، أو بالتوازي، بالتساوي، بالتوازي. وهناك من ادعى اختصاصها بالنومة الثالثة، لكن لم يوجد عين ولا أثر في الأدلة من ذلك. نعم، ادعي الإجماع في المقام، وقد اتضح في السابق أنه لم يثبت لدينا أنه إجماع تعبدي لوقوع الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الأمر، وأن الأمر برمته يرتبط بقاعدة التلازم، وحيث لم تثبت لدينا على إطلاقها فقلنا أن المحكم أصالة البراءة من وجوب الكفارة. من هنا، وهذا كله تكرار، إنما ذكرته توطئة للقول بأن هذه المسألة لا محل لها من الإعراب، والسر في ذلك هو أنه بعد أن حكمنا حكم النومة الثانية، في النومة الثالثة من حيث القضاء، هو الكلام من حيث القضاء فعلا، للتوازي أو الأولوية، ولم يرد في دليل حديث عن النومة الثالثة، فمن الطبيعي جدا أن لا تكون خصوصية لعنوان النومة الثالثة، إذ احتمال الخصوصية فضلا عن الجزم بها لا معنى له مع عدم ورود الدليل في النومة الثالثة، وعليه فلا مجال أساسا للحديث عن نومة رابعة أو خامسة في هذا المجال. نعم لو ورد دليل في خصوص النومة الثالثة واحتملنا أن تكون النومة الرابعة رافعة لحكم ثابت في النومتين الثانية والثالثة، وإن كان هذا الاحتمال غير عرفي وغير عقلائي أصلا، لكن أقول لو ورد في الدليل التحديد بالثلاثة واحتملنا جدلا اختصاص النوم بهذه النومات الثلاث بحيث لو كان أكثر منها لمنع عن حكمها عن حكم السابق، لكان هناك مجال لطرح البحث، لكن لا الدليل موجود في الثالثة أساسا، فما يجري في الثالثة يجري فيما بعدها إما بالأولوية إن قبلناها أو بالتوازي مع الثانية، ولا هذا الاحتمال عرفي لو وجد دليل. وهنا يأتي إلى ذهن بعض الإخوة رواية الأصابع في ديات المرأة، لكنه قياس مع الفارق، فإنه لولا الدليل الخاص هناك على أن ديات المرأة تعاقل ديات الرجل إلى الثلث ثم تعود إلى النصف في الأعضاء لكان التفكير أبان الذي وقع في الشبهة، وإن كان من الأجلاء. كنا بالعراق وكان ذلك يأتينا عنكم وكنا نقول إنه إن ناقله أو قائله كذاب مفتر، فقال ما هي أبان أخذتني بالقياس، وإذا قيست الشريعة محق الدين. أقول لولا الدليل الخاص هناك تفكير أبان تفكير سليم، إذ عرفان لا مجال للتفرقة بين الأصابع، إذا في كل إصبع 100 فمن الطبيعي أن يكون في الرابع 400. جيد، أما هنا فالأمر ليس كذلك، لا يوجد لا توجد قاعدة تحكمنا، فالمحكم هو النظر العرفي والفهم العرفي للدليل كمل، هذا لو وجد أساسا وهو غير موجود. وعلى هذا الأساس لا فرق في النوم رابعا خامسا سادسا، بل حتى قوله النوم الرابع أو الخامس يوهم السادس أيضا لأول وهلة، ها كأن السادس له حكم آخر، مع أنه واضح ليس مراد الماتن ذلك ولا يحتمل ذلك. نعم الحكم الذي حكم به الماتن في المقام هو الصحيح، إذ ما قيل في النومة الثالثة نقوله في الرابعة نقوله في الخامسة، إما أولوية عرفية أو توازي. وعلى هذا الأساس أو تساوي، وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن الحكم حكم الثانية بالدقة مش الثالثة، باعتبار أن الثالثة أخذت حكم الثانية لم يكن فيها دليل خاص، هذا من حيث القضاء. أما من حيث الكفارة فقد اتضح الأمر، أما وقد أنكرنا الكفارة في الثانية والثالثة لعدم الدليل فلا يمكننا أن ندعيه هنا مع انعدامه. المسألة التاسعة والخمسون، الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة. جيد، شو عم بيقول الماتن؟ عم بيقول تارة تثبت الجنابة بالعلم، أخرى بالعلم كالبينة أو خبر الواحد في الموضوعات بناء على حجيته. فالحكم ما تقدم، وأخرى تثبت الجنابة بالاستصحاب كمن كان جنبا فشك أنه اغتسل يستصحب بقاءه جنبا، يعني هو بالليل أجنب اختيارا بالاحتلام مهم، استيقظ ثم نام ثم استيقظ، شك أنه بعد الاستيقاظ الأول اغتسل أو ما اغتسل. يقول الجنابة المستصحبة حكمها في هذا الأمر حكم الجنابة المعلومة وجدانا أو بالأمر. لماذا طرحت هذه المسألة؟ ما هي الشبهة في الحكم حتى تطرح مسألة لأجله؟ يعني صاحب العروة اللي عودنا مسائله من مسد، ها؟ نجده هنا قصر المسائل، وليته جميع في جميع الفروض قصرت المسائل أفضل. خلي كل فرع في مسألة مثل المواد القانونية. جيد، وجه طرح المسألة وسبب طرحها هو الحديث عن أن موضوع هذا الحكم هل هو الجنابة الواقعية فقط أم أن موضوعه هو الجنابة المعلومة؟ لا إشكال ولا ريب في أن الحديث هنا ليس عن في المسائل السابقة ليس عن الجاهل بالجنابة. يوجد مجال للبحث عن حكم من أجنب وجهل جنابته إلى ما بعد أيام، وبالمناسبة لم يدل دليل على مبطلية هكذا جنابة مجهولة. الأدلة بحسب ما استفيد منها ناظرة إلى من تعمد البقاء على الجنابة، هذا قسم من الأدلة، ولذا حكم في التعمد بالبطلان والكفر. ومن الواضح أن الإنسان لا يوصف بأنه متعمد إلا إذا كان عالما ملتفتا بأنه جنب. قد يجهل مفطرية الجنابة
بالحكم.
هذا بحث آخر، شو حكمه بحث آخر. لكن متى يقال للإنسان أنت متعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر؟ إذا عالم وملتفت أيضا مستحضر. إذا عالم ناسي أو ذاهل يقال له متعمد؟ تكلمنا عن صورة الذهول سابقا. طيب هذا نوع. النوع الآخر من الأدلة هو الأدلة التي تحدثت عن النوم والنومتين. وفرقت في الحكم بين النوم الأولى والنوم الثانية. واللي حملت فيما تقدم على من علم بالجنابة قبل النومة الأولى. وفرق في الحكم بين النومة الأولى والنومة الثانية، ومنها استنبطنا حكم النومة الثالثة فما بعد. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يستفاد من هذا النمط من الأدلة؟ والمسألة هذه ناظرة إلى هذه، إلى تلك، يعني الفرض الثاني أنه بعد العلم بالجنابة بقي عالما ملتفتا، يعني بعد كل استيقاظ هو استحضر الجنابة وقال أنام ثم أستيقظ، هيك كنا نمثل سابقا وهيك بيمثلوا عادة، فسوف وتوانى، أم أن الروايات مطلقة، مطلق نومة ثانية تستوجب القضاء ولو كان ما بين النومة الأولى والثانية غير ملتفت؟ غير مستحضر، أيهما الصحيح؟ نحن في المسألة الطويلة السابقة، المسألة 56، ورد فرض من الفروض الأربعة، وإما يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل. أنت بيكون الإنسان ذاهل وغفل عن الغسل إذا كان غفل عن جنابته، إلا إذا نهل عمنا نفترض غافل عن حكم الجنب بالنسبة للصوم، وهذا مش مطروح هنا في المسألة. لكن هناك طرح الغافل الذاهل عن أصل الاغتسال، أقول ما الذي نستفيده من تلك الأدلة؟ هل نستفيد منها إطلاقها الحكم بالقضاء في النومة الثانية حتى لمن نسي جنابته بعد أن علم بها قبل النومة الأولى واستمرت به النومة الثانية إلى الفجر؟ أم أن الحكم خاص بمن كان عالما ملتفتا وتوانى؟ وبطبيعة الحال الناسي على أكثر من قسم، في نسيان بيصير عند الإنسان نتيجة اللامبالاة فبيهتم بأمور ثانية، هذا مش في الأولويات حتى يبقى في خزانة ذكره. في نسيان يكون مع العذر، إنسان والله تقدم به السن، يحصل عنده نسيان بشكل كثير أو بدون تقدم في السن، مبتلى. أيهما الصحيح؟ لم يرد بشكل صريح في الروايات اشتراط أن يكون بين النومة الأولى والثانية هو ملتفت حتى قبل النومة الأولى، قد يكون علم ثم نسي ثم نام. هل نحمل الروايات على الإنسان الذي كان عالما ملتفتا أم يشمل الأمر غير العالم الملتفت. يعني هل نأخذ بإطلاق هذه الروايات أم نحملها على خصوص الإنسان المتساهل اللي بلازم التفاته إلى أن عليه غسل جنابة عليه أن يغتسله قبل الفجر، هو ناوي يغتسله قبل الفجر لكن نام نومة ثانية؟ لو مش ناوي من النومة الأولى قلنا إذا أخذه النوم هذا متعمد أو ناوي العدم، طبعا متردد قلنا لا، نحن بحثنا سابقا. جيد، أقول إن أخذنا بالإطلاق فالعلم ليس جزءا من موضوع الحكم. أرجو الانتباه إخواني، المطلب دقيق لكن واضح. إن لم نأخذ بإطلاق هذه الروايات وقلنا بحسب مناسبات الحكم والموضوع لا معنى للتفرقة بين نومة أولى أو ثانية أو ثالثة إلا للعالم الملتفت، ولو كان ناوي يغتسل قبل الفجر لكن يتساهل معه في النومة الأولى ما لا يتساهل في الثانية، في الثانية ما لا يتساهل في الثالثة مثلا، بناء على اختصاص الثالثة بالكفارة، وإلا ما في دليل على هالشيء. إذا ادعينا هكذا مناسبات حكم وموضوع ورفعنا الإطلاق من الروايات، دفعناه يعني في الحقيقة، شككنا في أصل وجود إطلاق، فحينئذ سوف نقول بأن العلم جزء الموضوع، مش فقط الجنابة الواقعية هي الموضوع. يرجى الانتباه. السيد في المستمسك بنى على أن العلم جزء الموضوع بصريح عبارته عند شرح هذه المسألة والتعليق عليها، حيث أفاد بصريح العبارة بأن الجنابة الواقعية ليست تمام الموضوع بل العلم جزء منه. فيرتبط البحث في المسألة حينئذ بناء على هذا القول بمبنى يبحث في علم الأصول، وهو أن الاستصحاب هل يقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع كما أنه يقوم مقام العلم الذي هو طريق محض. أم لا يفي دليل الاستصحاب بقيامه مقام العلم المأخوذ في الموضوع؟ على الأول يثبت بالاستصحاب جزء الموضوع اللي هو العلم، على الثاني لا يثبت. طبعا لا أحد يقول بأن الاستصحاب يقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الصفاتية. الاستصحاب يقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقي، هذا اللي مبحوث بينهم. أقول يصبح حينئذ البحث على المبنى. يقول السيد وحيث إن المحقق عندنا أن الاستصحاب مأخوذ في الموضوع بنحو أن الاستصحاب يقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية، فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام، ويفترض طبعا ضمنا أن الماتن يقول بنفس هذا المبنى حتى أفتى بهذه الفتوى. لكن إنصافا إخواني انتبهوا، ما فيكم من كلام المحقق السيد في المستمسك اطلعوا هذا الذي طرحته، انه هو كيف قال بان العلم ماخوذ في الموضوع؟ ليش قال؟ لانه شكك في اطلاق الروايات للنومة الاولى والثانيه والثالثه لغير الملتفت. والا لم يصح كلامه. اما السيد الخوئي رضوان الله عليه فقد أنكر عليه ما أفاده قائلا بصريح العبارة بأن الموضوع هو واقع الجنابة، والاستصحاب يحرزها تعبدا، أي هو طريق يقوم مقام القطع الطريق، والعلم ليس مأخوذا في حكم النومة الثانية والثالثة. كلامنا مو عن المتعمد الآن. جزءا من الموضوع، إذ لا دليل على أخذ العلم بل هو على خلاف ظواهر الأدلة. أنا فكرت في العبارة فاهتريت إلى المطلب، بل هو على خلاف ظواهر الأدلة. قلت أي أدلة وأي ظاهر؟ ظاهر الأدلة الإطلاق، ورتب الحكم على من نام نوم أولى ثانية ثالثة. طبعا ما موجود ثالثة في الروايات، وهو على جنابة. وحكم الجاهل يقول السيد وأنه لا شيء عليه، لا يكون كاشفا عن دخل العلم، بل هو لأجل أن الجناب الواقعية لا تكون مفطرة إلا مع التعمد. ولا عمد مع الجهل. هيك عم بيقول السيد الخوئي. طيب إذا بدون تعمد لا توجد مفطرية، مع الجهل بالجنابة لا توجد مفطرية. يقول السيد صحيح، بس نحن فعلا كلامنا مو عن المتعمد، كلامنا عن من علم بجنابته ثم نام نوم أولى ثم نام نوم ثانية مطلقا، سواء بقي ملتفتا متنبعا أو لم يكن ملتفتا متنبعا. واضح أنه معامد البقاء إلى الفجر هذا الإنسان. إذا معامد البقاء إلى الفجر لا يعني أنه عالم بالجنابة ونام وقال إن شاء الله أستيقظ في النوم الثانية أو في النوم الثالثة. يبقى هناك مجال للقول إنه على قسمين، شخص يعلم مدام كلاهما غير عامد البقاء إلى الفجر، من نام النومتين والثلاث ومن أخذته النوم الأولى ناوي على الاغتسال قبل الفجر، فحينئذ نقول بأن هذا الإطلاق الموجود في الروايات لا معنى لضربه بحجة أن الجاهل أساسا ليس له حكم، الجاهل بالجنابة، بينما الناس كان له حكم بالنسبة للقضاء طبعا مش للأداء. أقول الظاهر في هذا البحث أن الحق مع سيد المستمسك، والسر في ذلك والله العالم أن من نسي جنابته يوما أو أيام في شهر رمضان لم يجب عليه القضاء فيما تقدم إذا بتتذكر، بينما في قضاء شهر رمضان يجب القضاء، تذكروا اختص القضاء بحكم لم يختص به الأداء. طبعا أنا قيدته إذا كان موسع، لأنه قال فليصم من غد أو فليصم غيره، يعني يوجد غيره ليصومه. فإذا فرضنا أنه بعد العلم نسي، فمن الوضوح بما كان أنه إذا استيقظ وكان ناسيا وتذكر، مقتضى روايات النسيان أنه لا يجب عليه القضاء، لأن إطلاقها لا يفرق بين من نام وبين من لم ينام من الليل، وعادة الناس ينامون، فلا بد من فرضه منتبها إلى هذا الأمر ونام عليه، مضافا إلى أن مناسبات الحكم والموضوع في النومة الأولى والثانية، التفرقة بين نومة أولى وثانية وثالثة، ظاهرة في هذا المعنى، إنصافان ارتكازان، لأن كثير من الناس الذين ينسون لمصائبهم لمشكلاتهم لغلبة النسيان عليهم، لا نفهم وجها للتفرقة بين نومة أولى وثانية وثالثة عرفا وعقلائيا. في واحد يقول لي والله ملعقة الأحكام تعبدية 100%، أقول مش فيها كذا القضايا، لكن إذا شخص ما قبل بهذا الارتكاز، ما قبل بدعواي مناسبات الحكم والموضوع وما شكك في الإطلاق، أقول أقصى ما في البين أن الإطلاق هذا نقيده بالروايات النسيان، فلا يثبت الحكم لغير العالم، وبذلك يثبت أن العلم جزء الموضوع كما أفاد سيد المستمسك. والصحيح في الاستصحاب أنه يقوم مقام القطع الموضوع المأخوذ بنحو الطريق، مطلب دقيق، وللأسف في كثير من الكلمات مر عليه مرور الكرام، الكلام في المسألة 60 يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.